وكذلك كلام في الرؤية كونه يجادل النصوص حتى يفضي به الجدال إلى تأويل النصوص بالعلم كما يفعل المعتزلة أو إنكار العلو، وكذلك الجدال في القرآن يجادل في القرآن حتى يمكن أن يكون كلام الله القرآن لفظه هو معناه، وغيرها من السنة مكروه ومنهي عنه. يقول لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من السنة بسبب الجدال، لا يكون صاحبه حتى ولو أصاب السنة بكلامه لا يكون من السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار، الآثار النصوص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك آثار الصحابة والتابعين، لا يكون من السنة حتى يترك الجدال ويؤمن بالنصوص والآثار ويدع الخصومات. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. وقال الإمام أبو محمد البربهاري في شرح السنة: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال؟ الله يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن سبب ذنب السلف لعلم الكلام في كتابه موافقة صحيح المنقول لسنن المنقول، قال رحمه الله: فالسلف والأئمة لم يذنبوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي تعبرون عنها في هذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام لا يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في وصفه لأهل البدع فقال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم. وكلام السلف في هذا طويل. نعم.
والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه ولا وليس منه شيء مخلوق.
نعم. يقول مالك رحمه الله: والقرآن كلام الله. القرآن كلام الله وليس بمخلوق، يعني القرآن كلام الله لفظه ومعناه، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، هو كلام الله كما دلت على ذلك النصوص وكما قرر ذلك أهل السنة والجماعة، أن كلام الله يشمل اللفظ والمعنى. والله تعالى تكلم بكلام بحرف وصوت يسمع، لا بد من الإيمان بأن كلام الله حرف وصوت لفظ ومعنى، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة بدل النصوص. يجب أن يقول المسلم أن القرآن كي يؤمن بأن القرآن كلام الله، وأن يقول ليس المخلوق، كلام الله اللفظ والمعاني والحروف والمعاني، وكلام الله بصوت يسمع، كلام الله نوعا مسموع من الله بواسطة، كما سمع الصحابة كلام الله بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نسمع كلام الله بواسطة قراءة القارئ. والنوع الثاني كلام بالواسطة، كما سمعه جبرائيل من الله، وكما سمع موسى كلام الله بدون واسطة، وكما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كلام الله بدون واسطة، وكما يكلم الله الناس يوم القيامة سمعنا كلامه بلا واسطة، وكما سمع يكلم آدم يوم القيامة يقول الله يا آدم في الحديث، يقول الله تعالى يا آدم، يسمعه بصوت في الحديث إن الله ينادي الخلائق بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا هو الصوت المسموع من كلام الله، يعني يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بخلاف صوت المخلوق فإن القريب يسمع أكثر من البعيد، أما الصوت المسموع من كلام الله فإن البعيد والقريب يسمعونه على حد سواء، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ينادي الله تعالى يا آدم، يقول الله تعالى يا آدم كما ثبت في الصحيح، الصحيح ينادي الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول يا ربي من كم؟ فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه. يقول الإمام رحمه ولا يضعف أن يقول ليس المخلوق، لا تضعف، كن قويا، كن قويا نشيط في معتقدك وفي إعلانك وإظهارك في معتقد السنة والجماعة، كن نشيط، لا تكون ضعيف، لا تضعف أن تقول ليس المخلوق، لا تضعف أمام أهل البدع قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه مخلوق. كلام الله ليس ببائن منه يعني لم يفارق. كلام الله ليس ببائن منه يعني لم يفارقه وينتقمه إلى غيره. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا قال الإمام الحافظ يا أبو الوليد الطيالسي القرآن كلام الله ليس ببائن منه. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله عند قول السلف كلام الله منه بدأ وإليه يعود منه بدأ لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره، فإن كلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره، فكيف يجوز أن نفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته؟ قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد رحمه الله سمعت أبي يقول مرة وسئل عن القرآن قال كلام الله عز وجل ليس بمخلوق ولا تخاصم ولا تجادل من يخاصم. إذن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف الإنسان أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه يعني ليس بمنتقل عنه وليس منه شيء مخلوق، ليس من الله شيء مخلوق. كلام الله صفة وصفاته، والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق وغيره مخلوق. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، فالله بذاته وأسماء وصفاته هو الخالق وما عداه مخلوق. أما أهل البدع فاختلفوا في كلام الله كما قال الإمام أحمد أهل البدع مخالفون في الكتاب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال إنهم مختلفون في الكتاب مخالفون في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب. القرآن كلام الله لفظه ومعناه حروفه بصوت يسمع، أما المعتزلة فقالوا كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، قالوا إن القرآن مخلوق كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، وقالوا إن الله تعالى لما كلم موسى قال سبحانه وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس بجانب الطول الأرى قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلوا. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة فنادت موسى، فالشجرة هي قالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين، معتزلة. وهذا من أبطل الباطل، الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين، فالمعتزلة يقول كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، كلام الله والقرآن مخلوق تعالى عما يقول، وكذلك الجهمية. وأما الأشاعرة فهم مذبذبون أيضا، أخذوا نصف مذهب السنة ونصف مذهب الأشاعرة، مذبذبون كما قال العلماء خناثة كالخنثة لا أنثى ولا ذكر. الأشاعرة ماذا قالوا عن الكلام؟ قالوا كلام الله نصفان، نصف مخلوق ونصف غير مخلوق، اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، فصار مذهبهم مكون من نصف مذهب السنة ونصف مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون الكلام مخلوق اللفظ والمعنى، والشاعرة قالوا اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، فالمعنى وافقوا فيها للسنة واللفظ وافقوا فيه المعتزلة، فصاروا مذبذبين بين ذلك لا إله ولا ولا إله، فصاروا خنثى لا ذكر ولا ولا. الشاعر يقولون الكلام من حيث هو اسم للمعنى، وأما اللفظ والحروف والأصوات ليست من الكلام. كيف نسمع؟ قالوا هي دليل على الكلام، الكلام معنى قائم بالنفس لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت. ويستدلون ببيت منسوب للأخطر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، بيت مصنوع لا يدرك ما قائله منسوب للأخطر. أولا هذا البيت مصنوع لا يعرف، أين دليلكم من الكتاب والسنة؟ تعتمدوا على كلام مصنوع منسوب للأخطل، والأخطل لو سلمنا أنه قاله الأخطل أول مصنوع، ثانيا سلمنا أنه قاله الأخطل فالأخطل، فمقصود أن الكلام في الفؤاد يعني الكلام الذي يعده لسانه ويهيئه، والكلام الذي يهيئه في الكلام قبل أن يتكلم به يكون يزن بعقله قبل أن ينطق به، وليس مقصوده أن اللفظ ليس من الكلام. ولو سلمنا جدلا أنه مقصوده اللفظ هذا قول نصراني ولا يحتج به، والنصارى ظلوا في معنى الكلام، النصارى ظلوا في معنى الكلام، فقالوا إن عيسى نفس الكلمة جزء من الله وليس هو الكلمة، قالوا إن عيسى كلمة الله يعني عيسى هو الكلمة، هو كلمة الله يعني عيسى هو الكلمة، والكلمة صفة مصفاتة، فجعلوا عيسى جزء من الله، والمسلمون يقولوا عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة، خلقه الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيقول. عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة، والنصارى يقول عيسى هو الكلمة فهو جزء من الله تعالى الله عما يقول. النصارى ظلوا في معنى الكلام، كيف يستدلوا بقول نصراني ظل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ ما يمكن. كيف يستدل بقول نصراني ظل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ هو ظل في معنى الكلام. هذه المسألة منازع فيها، في محل نزاع، تستدل بقول النصراني النصارى ظلوا في معنى الكلام، أفيستدل بقول النصراني قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعرف معنى الكلام من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل اللغة؟ فالنصارى فالشاعر قالوا الكلام هو الاسم للمعنى، أما اللفظ ليس بكلام، دليل على الكلام. ولهذا قالوا القرآن ما هو؟ القرآن معنى قائم بنفس الرب، لم يتكلم الرب بحرف ولا صوت ولم يسمع عنه أي كلمة، جعل الرب أبكر ما يتكلم، نعوذ بالله. كيف جعل هذا القرآن إذا كان الرب لا يتكلم؟ قالوا الله اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. فالقرآن عبارة عبر به جبريل، عبر به عن المعنى القائم بالرب، كانوا أبكر نعوذ بالله، مثل ما تعبر عن الأبكم يأتي بحركات ثم تعبر وتقول هذا كلام الأبكم، تعالى الله عما يقول. قالوا الرب لا يتكلم، لأنه لو تكلم بحرف وصوت لصار محلا للحوادث زعمه، والرب نزع عن الحوادث، الحرف حادث والصوت حادث والرب ليس محل الحوادث. ففرارا من ذلك قالوا ما الكلام ليس بحرف ولا صوت، معنى قائم بنفسه. اضطر الله جبريل ففهم المعنى القائم فعبر بهذا القرآن، فالقرآن عبارة عبر به جبريل. وقال الطائفة أخرى من الأشاعرة الذي عبر به محمد ليس جبريل عليه الصلاة والسلام. وقال الطائفة ثالثة من الأشاعرة جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يتكلم الله بكلمة واحدة، هذه الطائفة الأشاعرة، وهم يقولون إن القرآن ليس هو كلام الله، مجاز، يسمى ما في المصحف يسمى كلام الله مجاز ليس حقيقة. لماذا مجاز؟ قالوا لأنه تأدى به كلام الله، فهم يقولون القرآن كلام الله يعني مجاز، لكن عند التحقيق والمناقشة يقول لا، نحن نقول كلام الله لأنه تأدى به كلام الله، تأدى بهذا القرآن، المعاني تأدت بهذه الحروف والألفاظ، وإلا فلم يتكلم إلا بهذه الألفاظ. المصحف ما فيه كلام الله، ما فيه كلام الله، لكن تأدى به كلام الله، حتى إن بعضهم يهون بكون المصحف يرمى أو كذا، لا يبالي، كان كلام القرآن ليس فيه كلام الله والعياذ بالله، حتى إن بعض الشاعر غلى في هذا وقال لا يبالي باحترام القرآن المصحف لأنه ما في كلام الله، إنما تعدى به كلام الله، وهذا من أبطل الباطل، من يحذر المسلم من هذا. وبعضهم قال الكلام الله الحروف، يعني المعتزلة غلوا في الألفاظ، قالوا المعتزلة قالوا الكلام اللفظ والمعنى، والأشاعرة قالوا الكلام المعنى، وابن العالم الجليل قال الكلام الحروف الألفاظ، وهذا باطل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، هذا يعني مجمل عقيدة السنة والجماعة في القرآن، القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله أبو المعالي الجويني، وليس كلام الله المعالي دون الحروف كما يقوله الأشاعرة، والقرآن صفة من صفات الله لفظه ومعناه وليس مخلوق كما تقوله المعتزلة. الكلام اسم للفظ والمعنى في اللغة العربية، اسم للفظ والمعنى، فيطلق الكلام على الاسم على المعنى يطلق على جزء المعنى، ويطلق على اللفظ يطلق على جزء المعنى، ويطلق على اللفظ والمعنى يطلق على جميع مسمى، مثل الإنسان مسمى الإنسان اسم للروح والجسد، فإطلاق الإنسان على الروح إطلاق على جزء معنى، وإطلاق على الجسد إطلاق على جزء معنى، وإطلاق على الروح والجسد إطلاق على كل معنى. فالإنسان اسم للروح والجسد، والكلام اسم للفظ والمعنى، هذا هو الحقيقة. نعم.
والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضرق أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أخذل فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
فهذا نبحث في القرآن، والقرآن كلام الله، قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله ليست ببائلة منه، ليست منفصلة عنه. فالله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته والخالق، وما سواه مخلوق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله. والقرآن كلام الله يعني لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه كله كلام الله، لأن الكلام اسم للفظ والمعنى، اسم للحروف والمعاني. هذا هو الصواب، الكلام من حيث هو اسم للفظ والمعنى والحروف والمعاني، كما أن اسم الإنسان اسم للروح والجسد، مسمى الإنسان الروح والجسد، مسمى الكلام اللفظ والمعنى. هذا هو الصواب الذي عليه أهل اللغة، عليه المحققون. فاللفظ والحروف والمعاني داخل في مسمى الكلام، كما أن الروح والجسد داخل في مسمى الإنسان. الإنسان اسم مسمى الإنسان بروحه وجسده، فالإنسان إنسان بروحه وجسده، والكلام كلام بلفظه ومعناه، وكذلك كلام الله صفة من صفاته، اللفظ والمعنى، الحرف والصوت. وهذا هو عقيدة السنة والجماعة، كما قرر الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام السنة والجماعة، قال: القرآن كلام الله يعني لفظه ومعناه، حروفه ومعناه، وليس بمخلوق كما يقول أهل البدع، كما تقول المعتزلة. فإن المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق، لفظه ومعناه، الحروف والمعاني مخلوق عند المعتزلة، اللفظ والمعنى. أما الأشاعرة فإنهم قالوا اللفظ والحروف مخلوقة والمعنى ليس مخلوق، لأن مسمى الكلام عند الأشاعرة المعنى فقط، المعنى هو مسمى الكلام. أما اللفظ قالوا ليس، اللفظ والحروف ليست، وكذلك الصوت ليس بكلام، وإنما هو دليل على الكلام. اللفظ والحروف قالوا عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. فالإنسان يعبر عما في معناه، يعبر بلفظه وحروفه وصوته عما في نفسه من الكلام. هذا هو مذهب الشاعر، هو مذهب معظم. وكما سبق أن الأشاعرة يرون أن المعنى هو الكلام، هو كلام الله، وأن الله لم يسمع له صوت ولا حرف ولا لفظ. وشبهته في ذلك يقولون: لو قلنا إن الكلام لفظ وحرف وصوت للزم من ذلك أن تحل الحوادث في ذات الرب، والحوادث لا تحل بالمخلوق. ففرارا من ذلك بزعمهم قالوا إن اللفظ والحرف والصوت ليس من الكلام، وإنما هو دليل على الكلام، والكلام هو معنى قائم بالنفس. وأما هذا القرآن فقالوا إن الله لم يتكلم به ولم يسمع منه، وإنما تكلم به جبريل، عبر به عما في نفس الرب، اضطره الله اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. هذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. وطائفة أخرى قالت الذي عبر محمد عليه الصلاة والسلام وليس بجبريل، وطائفة أخرى قالت إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ. وهذه كلها فاسدة، كلها باطلة. والصواب أن الله تعالى تكلم بهذا القرآن بحرف وصوت ولفظ سمعه منه جبرائيل، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل أجره حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله كما يقول الأشاعرة. الأشاعرة يقول هذا القرآن، القرآن الذي يتلى عبارة عن كلام الله، وهذا باطل. ولهذا روى البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد عن سند عن سفيان بن عيينة قال: أدركت من شيخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وفي رواية أبي سعيد الداري في الرد على الجهمية قال سفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله خالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. وسنده صحيح، منه خرج يعني تكلم الله، تكلم الله وإليه يعود في آخر الزمان حينما يرفع في القرآن هو شطر لصلاة الساعة الكبار، إذا ترك الناس العمل به نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف. نسأل الله السلام والعافية. وروى البيهقي الأسماء والصفات من طريق راهوية قال إسحاق بن راهوية: وقد أدرك عمرو بن دينار أدلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأدلة تابعين رحمة الله عليهم. وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلف في ذلك، يعني القرآن كلام الله. قال علي بن المديني: القرآن كلام الله، ومن قال إن مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه. وقوله قال المؤلف رحمه الله: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، لا ينبغي للسني أن يضعف، لا تضعف، قلها بصراحة وقوة، أعلن الحق، أنت على الحق لا تضعف، قل القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولو كنت بين أهل البدع. إن بعض الناس قد يضعف يكمل أهل البدع قد يستحي، يقول الإمام: لا تضعف ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، يعني ليس ببائن منه يعني لم يفارق وينتقل منه إلى غيره، تعالى الله عن ذلك ولو كذب. قول: وليس منه شيء مخلوق، ليس منه شيء مخلوق يعني من الرب، إذا كان ليس ببائن منه فليس من الرب شيء مخلوق، والله رب هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وصفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره، وإذا كانت لا تفارقه فليس من الله شيء مخلوق. ومن الناس من قال من على الجميع أن القرآن هو أن الكلام هو اللفظ الفاظ والمعنى، الفاظ دون معنى هو القرآن، منهم قال الكلام مسمى الكلام اللفظ والحروف، ومنهم من قال مسمى الكلام المعاني وهم الأشاعرة، والمعتزلة يقول مسمى الكلام اللفظ والمعنى لكن كلاهما مخلوق، وأهل السنة يقول مسمى الكلام اللفظ والمعنى لكن كلاهما صفة الله. ولهذا قال الشيخ الإسلام الثوري رحمه الله في الواسطية: وكلام والقرآن كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقول ابن علي الجويني، ولا المعاني دون الحروف كما يقول ابن الشاعر. يقول الإمام رحمه الله: وإياك ومناظرة من أجدل فيه، يعني لا تجادل، إياك ومناظرة من أجدل فيه، لا تجادل أهل الباطل، لأن الجدال والخصومات قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقبة، فلا تجادل أهل البدع، أبلغهم من القرآن كلام الله ولا تجادل. وإلى هذا قال: وإياك ومناظرة من أجدل فيه. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد رحمه الله في السنة: سمعت أبي يعني الإمام أحمد رحمه الله مرة أخرى سئل عن القرآن فقال: كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ولا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم، لا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم، هذا معنى قوله هنا: وإياك ومناظرة من أجدل فيه. أجدل صيغة أفعل تفضيل من الجدال، إياك ومن يجادل ويبالغ في المجادلة. وفي رواية ابن عبد الله يقول: كلام الله عز وجل ليس مخلوق، ولا تخاصموا ولا تجادلوا من يخاصم، لا تخاصم في هذا ولا تجادل. ثم قال الإمام رحمه: ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس مخلوق. هنا ذكر طائفتان، الطائفة الأولى من تقول باللفظ، والطائفة الثانية الواقفة، والطائفة الثالثة من تقول هي مخلوق. فتكون الطوائف أهل البدع: من قال القرآن مخلوق هذا قول المعتزلة، هؤلاء أهل البدع. الطائفة الثانية قالوا المعنى ليس بمخلوق واللفظ مخلوق وهم الأشاعرة. الطائفة الثالثة من تقول باللفظ، تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. الطائفة الرابعة أن تتوقف، يقول لا أدري، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. وكل هؤلاء أهل البدع، كلهم البدع. فالذي يقول القرآن مخلوق هؤلاء المعتزلة، والذي يقول اللفظ مخلوق القرآن ليس بالقرآن هو المعنى هؤلاء الأشاعرة البدع. ومن يقول لفظ بالقرآن مخلوق أيضا مبتدع، ومن يتوقف ويقول لا أقول مخلوق على غيره هو مبتدع أيضا. ولهذا قال أوصاف الواقفة شر من اللفظية، اللفظية هؤلاء طائفة حدثت حدث متأخرين، فقالوا، يقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق، فهؤلاء مبتدعة لأنهم تكلموا بكلام لم يتكلم به السلف. فهذه طريقة مبتدعة لبعض أهل البدع، من قال باللفظ، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ابتدعها بعض أهل البدع ليروجوا بدعته، فقالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. قد عده الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم يعلم من الجهمية ما قال له القرآن جهم. قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في السنة: سألت أبي رحمه الله فقلت إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، قال: هم جهمية وهم أشر ممن يقف. هذا قول جهم، قول الإمام أحمد، وعظم الأمر عنده في هذا، وقال: هذا كلام جهم. وقد قد اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله مقالة مشهورة عن الإمام أحمد أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. هذه عبارة مشهورة عن الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. سد الباب في الجهتين. وثبت عن الإمام البخاري رحمه الله، بل قرر الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح وفي كتاب خلق أفعال العباد أن أفعال العباد مخلوقة، ألفاظهم وحروفهم وأصواتهم وأداءهم وحركاتهم مخلوقة، وأما كلام الله فليس مخلوق. ولهذا بوب البخاري رحمه الله قال: باب قراءة المنافق والفاجر وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم. واستدل الحديث من الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وذكر أدلة في هذا، وسر أدلة في كتاب خلق أفعال العباد، وبين أن العباد مخلوقون، ومن ذلك ألفاظهم وأصواتهم وحركاتهم وأداءهم وألفاظهم. هذا الضوء قال: باب قراءة المنافق الفاجر والمنافق وقراءتهم وأصواتهم لا تجاوز حناجرهم. فظن بعض الناس أن هناك اختلاف بين الإمامين، بين الإمام أحمد والإمام البخاري، وقالوا إن البخاري يقرر كلام اللفظية أو مذهب اللفظية، حتى هجر جماعة الإمام البخاري، وهجرها حميد الذهلي، وقال: من جالس محمد بن إسماعيل بعدنا فهو مبتدع. وهجر طائفة من الناس الإمام البخاري وهجروا وقالوا: من مبتدع لأنه تكلم باللفظ. وقد بين العلامة القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة سبب هذه الفتنة التي حصلت في صفوف المحدثين، وأن هذه الفتنة حصل فيها لبس. سببها أمران: الأمر الأول القول المجمل الذي قاله الإمام أحمد، والقول الثاني الحسد الذي أصاب بعض الناس، لأن الإمام البخاري إمام رفع الله ذكره وعلى قدره، وله جهود عظيمة في الحديث وفي علوم الحديث، ولم يكن ذلك إلى هذا الكتاب العظيم، كتابه الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فنشر الله صيته، فحسده بعض الناس وتعلقوا بالقول المجمل من الإمام أحمد حينما قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فقالوا إن البخاري قرر أن الألفاظ مخلوقة فهو مبتدع، وسبب ذلك الحسد الذي أصابهم مع تعلقهم بالشبهة، مع الشبهة التي حصلت بسبب القول المجمل للإمام أحمد. والواقع أنه لا اختلاف بين الإمامين، الإمام أحمد والإمام البخاري، كل من الإمامين يقرر أن كلام الله لفظه ومعناه، حروفه ومعناه، أن كلام الله هو اللفظ والمعنى والحروف والأصوات كلها صفة الله. وكل من الإمامين يقرر أن العبد مخلوق، ومن ذلك أفعاله وحركاته وأقواله وكلامه. ولكن الإمام أحمد رحمه الله أجمل وسد الباب حتى لا يكون هناك طريق للمبتدعة، فقال: من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لأنه خالف قول السلف. فلماذا تقول لفظ القرآن مخلوق؟ أنت مخلوق، لا لفظك غير لفظك، لماذا تخصص اللفظ؟ فتخصيصك لللفظ بدعة،
كل الإنسان مخلوق بحركاته وأفعاله وأصواته، ومن ذلك قراءته. أما كونك تخصص تقول لفظ بقول المخلوق فهذا بدعة، كما لو قال شخص الفاتحة ليست مخلوقة، أو قال البقرة ليست مخلوقة، أو السماء طويلة ليست مخلوقة، نقول مبتدع. القرآن ليست مخلوق، لماذا تخصص الفاتحة، تخصص البقرة، لماذا تخالف قول السلف فقولك بدعة؟ فكذلك إذا قال لفظ بقول المخلوق نقول أنت مبتدع، أنت مخلوق بجميع أفعالك وحركاتك، لماذا تخصص لفظك بالقرآن تخالف السلف؟ وكذلك إذا قال غير مخلوق، إذا قال مخلوق وقال في القرآن فهو جهل، وقال غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه أيضا خالف قول السلف. ومن العلماء من فسر كلام الملحد قال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، لأن كلمة اللفظ تطلق على الشيء الساقط، ولأنه يراد باللفظ الملفوظ وهو القرآن، قد يراد باللفظ الملفوظ، فإذا يراد باللفظ الملفوظ فهو القرآن صار قول جهمي. وكذلك من قال اللفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه خالف قول السلف. وأما الإمام البخاري فإنه ميز وفصل بين ما قام بالرب من الكلام فهو صفته، وما قام بالعبد من الكلام ومن ذلك خيرات القرآن فهو مخلوق. فالاختلاف بين الإمامين وأهل السنة، إمام أهل السنة أحمد والبخاري رحمه الله متفقان وليس هذا المختلفين، لكن الإمام أحمد سد الباب وأجمل، والإمام البخاري فصل وميز بين ما يقوم بالرب وبين ما يقوم بالعبد. لكن الفتنة التي حصلت في صدور المحدثين سببها الحسد، حسدهم الإمام البخاري لما رفعه الله ونشر صيته، وتعلقوا وحصلت لهم شبهة حيث تعلقوا بالقول المجمل من الإمام أحمد، فحصلت فتنة في صدور المحدثين مركبة من الحسد والشبهة التي حصلت من القول المجمل للإمام أحمد، وإلا في الواقع لا اختلاف بين الإمامين. ومن وقف فقال لا أدري مخلوق أو ليس المخلوق وإنما هو كلام الله أيضا مبتدع، هذه طائفة تسمى الواقفة. الواقفة هم الذين قالوا القرآن كلام الله عز وجل، ولكن وقفوا فقالوا لا نقول غير مخلوق ولا نقول مخلوق. تقول أنت مبتدع لا تتوقف، من توقف فهو مبتدع، بل قل القرآن كلام الله ليس المخلوق لا تتوقف، فالتوقف بدعة. قال عبد الله بن إمام أحمد في كتاب السنة سمعت أبي رحمه الله سئل عن الواقفة اللي يقفون يقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، فقال أبي من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهم، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل. وقال برهم شر من الجهمية الواقفة. وروى الآجري في الشريعة عن أبي داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله سئل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت لما يقول مخلوق ولا غير مخلوق؟ فقال ولما يسكت، ولولا ما وقع فيه الناس كان يسعوا السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. فالواقفة مبتدعة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله الإمام ومن وقف فقال لا أدري مخلوق أو سيد مخلوق وإنه كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قاله مخلوق، إلا فرق بينهما، من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن توقف وقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو مبتدع مثل من قال مخلوق. ولهذا قال فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بالمخلوق. والخلاصة لهذا أن مذهب السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن كلامه اسم لللفظ والمعنى والحروف والأصوات. وأما الطوائف الذين المبتدعة فهم جهمية المعتزلة قالوا القرآن لفظه ومعناه مخلوق، والأشاعرة قالوا اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق أيضا مبتدعة، وطائفة ابن علي الجويني قالوا اللفظ الكلام اسم لللفظ دون معنى وأيضا هؤلاء مبتدعة، واللفظية الذي يقول لفظ القرآن مخلوق مبتدعة، والواقفة الذي يقول نتوقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق مبتدعة. نعم.
والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي.
الكلام في الرؤية سبق الكلام في الرؤية والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول السنة عند أهل السنة الإيمان بالرؤية يوم القيامة، يعني برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر. فالمؤمن يرى ربه بعين رأسه، يراه من فوقه، ترون ربكم كما ترون القمر، ونحن نرى القمر من فوقنا، فنحن نرى الله من فوقنا، ترون ربكم كما ترون القمر. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرء بالمرء، ليس تشبيها لله بالقمر، والله لا يشبه أحد من خلقه، وإنما تشبيه للرؤية، يعني ترون ربكم رؤية واضحة من فوقكم كما ترون القمر رؤية واضحة من فوقكم. وليس المراد أن الله مثل القمر، تعالى الله، سبق عن النصوص في هذا، وأن رؤية المؤمنين لربهم يوم ثابتة في النصوص في القرآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة هي النظرة إلى وجه الله الكريم، وكذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والنصوص من السنة المتواترة كما ذكر العلامة ابن القيم في كتاب الروح أنه متواتر وأنه رآها وأنها مروية في الصحاح والسنن والمسانيد، وأنه رواها نحو 30 صحابية، وفيها أنهم يرون ربهم كما يرون القمر، وفيها رضيها أنهم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وأن النصوص في الرؤية متواترة. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره لما قالوا من أنكر رؤية الله فهو كافر، وقال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، لأنه مكذب لله، والآيات القرآنية صريحة، ولأنه مكذب للحديث المتواتر. ولهذا قال الإمام هنا والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يعني من أصول السنة الإيمان بالرؤية يوم القيامة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه إنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. والذين أنكروا الرؤية هم الجهمية والمعتزلة. بماذا تأولوا نصوص الرؤية؟ قالوا معنى الرؤية العلم، العلم ترون ربكم كما ترون القمر، وتعلمون ربكم كما تعلمون القمر، تعلمون أن لكم ربا كما تعلمون أن القمر قمر، فالرؤية إيش؟ العلم. وهذا بعض في قول ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دون سحاب، هذا علم ولا رؤية بالبصر؟ كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، هذا رؤية البصر ولا رؤية القلب؟ رؤية البصر. فالنصوص صريحة في هذا. وأما الأشاعرة فإنهم أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة، قالوا يرى لكن بدون جهة، لم يحددوا الجهة، كيف ترون ربهم؟ قالوا ما نحددوا الجهة، بلا مواجهة، وهذا باطل. وأهل السنة أثبتوا الرؤية وأثبتوا العلو، وأن المؤمنين ربهم من فوقهم، لأن نرى القمر من فوقنا. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم السنة، وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أيضا، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال رأى محمد ربه. قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار؟ سأل عكرمة سأل ابن عباس أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ يقول عكرمة لابن عباس، فقال ابن عباس قال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. وقال أريه مرتين. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مأثور، ولهذا قال الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور على وصول الصحيح. في الحديث مع عباس رأيت ربي عز وجل، الحديث الآخر رأيت ربي في أحسن صورة. لكن هل هذه الرؤية بالبصر ولا بالفؤاد؟ وهذه الرؤية أو الرؤية في المنام؟ أما ليلة المعراج فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به من مكة إلى بيت المقدس عرج به إلى السماء وجاوز السبع الطباق، ورأى في كل سماء أنبياء، رأى في السماء الأولى آدم، الثانية يحيى وعيسى إلى الخالة، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة هارون، وفي الخامسة إدريس، أو الرابعة إدريس، وفي الخامسة أو في السادسة هارون، وفي السابعة وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. ثم جاوز السبع طباق حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، فكلمه الله وخاطبه من دون واسطة، سمع كلام الله كما سمعه موسى، وفرض رب العزة والجلال عليه الصلاة 50 صلاة في ذلك المقام الأعلى الذي يسمع فيه صريف الأقلام. ثم نزل صحبة جبرائيل، هبط به جبرائيل حتى مر على موسى في السماء الثالثة، فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال ارجع إلى ربك واسأله تخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تقوم 50 صلاة في اليوم والليلة. فرجع استشار جبريل فأشار إليه وسأل ربه التخفيف حتى وضعه 10، وفي بعض الروايات أنه وضع 5. ثم رجع مرة أخرى فأمره موسى أن يرجع، فجعل يتردد بين ربه وبين موسى. إذا وصل إلى موسى قال اسأل ربك التخفيف، أمتك ضعيفة لا تطيق 40 صلاة. ثم صارت 30 قال لا تطيق 30 صلاة. ثم صارت 20 فقال لا تطيق 20 صلاة. ثم صارت 10 فقال لا تطيق 10. وفي بعض الروايات أنه في كل مرة يصبر عن 5، من 50 إلى 5 حتى وصلت إلى 5. فقال له لما خفت الخمس قال ماذا فرض عليك ربك موسى السماء السلام؟ قال فرض 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك وسأله التخفيف يومك، فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادي من السماء أنا أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ما يبدل القول إليه، هي 50 في العدد و50 في الميزان والأجر، 10 حسنة و10 أمثالها، فلله الحمد. وهذا في نسخ النسخ قبل التكليف، نسخ التكليف من 50 إلى 5 صلوات. هل رأى محمد رب ليلة المعراج؟ أما سمعه كلامه فهذا لا إشكال فيه، سمع كلام الله من دون واسطة كما سمع موسى كلام الله من دون واسطة. ولهذا موسى يسمى كليم الله لأنه سمع كلام الله من دون واسطة، وشاركه نبينا في التكليم فسمع كلام الله من دون واسطة، وإبراهيم خليل الرحمن وشاركه نبينا في الخلدة فيسمى أيضا خليل الرحمن، فالخليلان إبراهيم ومحمد، وكذلك الكلمان موسى ومحمد. بقي الرؤية بعين الرأس، هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه؟ اختلف العلماء في ذلك على قوله. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وقالوا هذا من خصوصياته، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره أحد بالاتفاق. اتفق العلماء على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا لا موسى ولا غيره، ولذا لما سأل موسى الرؤية منعه الله قال لن ترى، ما تستطيع في الدنيا، ما تتحمل ولا تثبت التجلي، ولهذا ما ثبت الجبال. اتفق العلماء على أنه لم ير أحد ربه في الدنيا من الأنبياء ولا غيرهم مطلقا، لا في الأرض ولا في السماء إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا فيه على قولين. فقال الطائفة إنه رأى ربه بعين رأسه، وهذا من خصوصياته، لم تحصل لنبي من الأنبياء ولا غيره. ولهذا قال بعض العلماء التكليم لموسى، والخلة لإبراهيم، والرؤية لمحمد، هذه خصوصيات. التكليم لموسى كلمة رمض الرأسه، والخلة لإبراهيم هو خلي الرحمن، والرؤية لمحمد رأى ربه بعين رأسه. والقول الثاني أنه لم ير ربه بعين رأسه ولكن رآه بعين قلبه وفؤاده. والذين قالوا رأى ربه بعين رأسه استدلوا بما روي عن ابن عباس أنه قال رأى ربه، وفي رواية أخرى أنه رآه بفؤاده، وكذلك استدلوا بما روي عن الإمام أحمد أنه قال رأى ربه، ورواية أخرى أنه رآه بفؤاده، واستدلوا بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. والقول الثاني أنه لم يرى ربه يعني رأسه وإنما رآه بعين فؤاده، وهذا هو الصواب وهو قول المحققين واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وقول الجمع من الصحابة هم من عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على مسروق، مسروق التابعي أنكرت عليه لما سألها قال هل رأى محمد ربه يعني رأسه ليلة المعراج، فقالت عائشة لقد قف شعري بما قلت، لقد قف شعري بما قلت، ثم قال من حدثك أن محمد رأى ربه أن محمد رأى ربه فقد كذب. واستدلت بقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا واحد أو من وراء حجاب، قال سمع كلام من وراء حجاب. وأجابوا عن قول عن استدلال من قال بالرؤية، أما ما روي عن ابن عباس قالوا إنه رآه فيحمل على رؤية الفؤاد بدليل الرؤية الأخرى قال رآه بفؤاده، فالمطلق يحمل على المقيد، وكذلك ما روي عن الإمام أحمد أنه قال رآه ويحمل على قوله على الرواية الأخرى المقيد رآه بفؤاده، وهذا هو الصواب أنه لم ير ربه بعين رأسه وإنما رآه بفؤاده. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه، يعني كيف أراه والنور حجاب يمنعني من رؤيته. والدليل الثاني حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور، وفي لفظ النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، يعني أن الله تعالى احتجب عن خلقه بالنور، لو كشف الحجاب احترق الخلق كله، ومنهم محمد أليس من خلقه، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، ومحمد من خلقه. ولأن البشر لا يستطيعون أن يثبتوا لرؤية الله ولا يستطيعون أن يثبتوا لتجلي الله في الدنيا، بدليل أن موسى لما سمع كلام الله في الدنيا استطمع في رؤيته فقال ربي سمعت كلامك ربي أرني أنظر إليك، قال الله لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى الله للجبل ماذا حصل؟ دك وانساخ، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا صعق وغشي عليه، فلما افاق من غشيته قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، انه لا يرك في الدنيا احد الا مات ولا جبل الا سدحت، فلا يستطيع احد ان يثبت لرؤيه الله في الدنيا، لكن في يوم القيامه ينشا الناس تنشئه قويه يثبتون فيها لرؤيه الله فيراه المؤمنون. ولأن رؤية الله نعيم، نعيم ادخره الله لأهل الجنة ليس لأهل الدنيا، أعظم نعيم لطهر الجنة هو رؤيتهم لربهم عز وجل، فإذا كشف الحجاب سبحانه وتعالى ورآه المؤمنون نسوا ما هو فيه من النعيم من عظمه، وهو الزيادة التي خلق للذي أحسن منه زيادة. فلهذه النصوص الصواب أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين فؤاده، يعني أعطاه زيادة، أعطاه له زيادة علم بفؤاده. ومن العلماء قال جعل الله له عينين بفؤاده. وأما قول بعض العلماء تكليف لموسى ورسل لإبراهيم ورؤية لمحمد فهذا ليس بصحيح، بل التكليف لموسى ولمحمد والخلة لموسى ولإبراهيم ولمحمد، والرؤية ليست لأحد، هذا هو الصواب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي رأيت ربي في أحسن صورة هذا رؤيته في المنام، رؤية الله في المنام هذا ثابت، رؤية الله في المنام حق أثبتها جميع الطوائف كما قال الشيخ، جميع الطوائف رؤية الله في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارهم رؤية الله أنكروا رؤيته في المنام، والرؤية في المنام لا يلزم منها المشابهة. تقرر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الإنسان يرى ربه على حسب معتقده، فإن كان اعتقاده سليم رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده سيء رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده، ولا يلزم ذلك التشويه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس اعتقاده قال رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد بما يختصم البلاء الأعلى؟ فقلت لا أدري يا رب، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فعلمت، فقلت يختصم البلاء الأعلى في إسباغ الوضوء على المكارف ونقل الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وشرح الحافظ ابن رجب في رسالة تسمى شرح حديث اختصام البلاء الأعلى في رسالة مستقلة. هذا معنى قول المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه القتادة عن إكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن عبان عن إكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. قال المؤلف رحمه الله والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث على ظاهره في إثبات الرؤية وأن المؤمن ربه يوم القيامة، الحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. يقول هذا الكلام يؤيد ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وما قاله ابن القيم رحمه الله من الإمام أحمد رحمه الله، لم يقل بأن الرسول قد رأى ربه بعين رأسه، إنما قال والنبي يوسف قد رأى ربه، رأى ربه مجمل هذا، يعني رأى ربه بفؤاده لا بعين رأسه. وليس قال رحمه الله وليس قول ابن عباس انه رآه مناقضا لهذا، ولا قوله رآه بفؤاده، وقد صح عنه انه قال رأيت ربي تبارك وتعالى. فكما قال مالك رحمه الله الامام الحديث على ظاهر، الحديث كلها تجرى على ظاهرها ولا يتكلم فيه، والكلام فيه بدعة، الكلام الذي يخالف قول السلف ويخالف ظاهر الحديث فهو بدعة. قال ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، وقلنا الرسول رأى ربه، ولكن عند التحقيق يبين أن النبي لما جمع بين النصوص لما ربه بعين رأسه، ولهذا قال نور عند أعراه، وقال لو كشفه الحجاب لاحق صبحة وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولا نناظر في أحد، لا ننام لا نناظر ولا نجادل. وكما سبق أن الجدال والخصومات في الدين منهي عنه، قال الإمام رحمه الله لا تخاصموا ولا تجالسوا من الخاص. نعم.
والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته.
نعم. من أصول السنة التي بيّن الإمام قررها الإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. ومن عقيدة أهل السنة وجماعة الإيمان بالميزان، وأن الأعمال توزن والأشخاص يوزنون، فالإيمان بالميزان من عقيدة أهل السنة وجماعة وأنه ميزان حسي. على السنة يؤمنون بأن بالميزان وأنه ميزان حسي توزن فيه أعمال العباد، له كفتان، الكفة الواحدة أعظم من أطباق السماوات والأرض، ولهذا جاء في الحديث لو وضعت السماوات في كفة والأرض في كفة ما لا فيهم لا إله إلا الله. على السنة يؤمنون بالميزان وأنه ميزان حسي له كفتان عظيمتان، الكفة أعظم من أطباق السماوات والأرض، وله لسان. ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ توزن الأعمال ويوزن الأشخاص، توزن الأعمال فتكون الحسنة في كفة والسيئة في كفة، فمن ثقلت موازينه نجا وسعد، ومن خفت هو ميزان الحسنات وثقلت ميزان السيئات هلك. قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هذه الأدلة كلها تثبت الميزان وأن الأعمال توزن وأن الحسنة تكون في كفة والسيئات في كفة وأنه ميزان حسي حقيقي. وكذلك توزن الأشخاص, الأشخاص توزن ويكون ثقة للأشخاص وخفتهم على حسب العمل. فإذا كان عمله حسن ثقل ولو كان خفيف, ولو كان إيه؟ ولو كان خفيف الوزن في الدنيا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وحوله بعض أصحابه وأمامهم عبد الله بن مسعود صحابي الجليل, فكشفت الريح عن ساقيه, فكشفت الريح عن ساقي عبد الله بن مسعود فضحك الصحابة فقالوا مما تضحكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله, دقيق الساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. ساق ابن مسعود الدقيقتان, قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ما الذي ثقلهما؟ العمل الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنه يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة, إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة لخبث عمله. قال الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا, أول الآية. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عيونهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعطينا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا, بسبب العمل السيء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة, هذا من صور السنة ومن عدم السنة كما جاء في النصوص من الكتاب والسنة. يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة, يعني يشير للحديث حديث أبي هريرة إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة, ثم قال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر من الحديث الصحيحة التي ورد في إثبات الميزان كثيرة, من حديث الأوصي بن سمعان يقول الميزان بيد الرحمن, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض آخرين, رواه الإمام أحمد بن أبي عاصم في السنة وغيره. ومن حديث سلمان الفارسي قال يوضع الصراط يوم القيامة ولو حد كحد الموسى, قال ويوضع الميزان ولو وضع في كفتيه السماوات والأرض وما فيهن لوسعتهن, فتقول الملائكة ربنا من تزن بهذا؟ فيقول من شئت من خلقي, فتقول الملائكة ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ومن الأدلة على ثبوت الميزان ما رواه الشيخان من وصف في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا آخر حديث في صحيح البخاري, والشاهد قوله ثقيلتان في الميزان, ففي إثبات الوزن. ومن الأدلة أيضا حديث البطاقة, هو حديث مشهور. ما هو حديث البطاقة؟ حديث البطاقة رواه عبد الله بن عمرو بن العاص, رواه الإمام أحمد الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص, رواه الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه من طريق الليث بن سعد, وسند الحديث صحيح, هو حديث مشهور وهو أرجى حديث لأهل المعاصي من أرجى حديث. ولفظ الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة يوقف بين هذا الرجل فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر سيئات ينشر له كم سجل 99 كل سجل مد البصر كلها سيئات بين يدي الله ثم يقول الله أتنكر من هذا شيئا تنكر هذه السيئات تذكرها كلها قال لا يا رب ما أنكر كل عمل فيها السيئات 99 سجل كل سجل مد البصر كل سجل مد البصر كم مد البصر من 99 مرة مد البصر كلها سجلات سيئة فيقول ثم يقول أتنكر من هذا شيئا قال لا يا رب قال أظلمتك كتبت الحافظون ظلموك كتبوا عليك شيئا لم تعمل قال لا يا رب يقول الله ألك عذر ألك أو حسنة تذكر هل تذكر حسنة عملتها ولو حسنة واحدة فيبهت الرجل فيقول لا يا رب لا تذكر شيء يعترف بالسيئات ولا يتذكر فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فيقول الله أحضره فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات مش تعمل هذا بطاقة صغيرة مكتوب فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فتوضع السجلات 99 سجل في كفة وتوضع البطاقات البطاقة في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فنجع طاشت السجلات خفت السجلات 99 وثقلت البطاقة ولا يذكر شيء بسم الله الرحمن الرحيم أو في لفظ ولا يذكر شيء مع رسول الله الرحمن الرحيم فلما ثقلت البطاقة نجع فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فهذا أرجى حديث لأهل المعاصي هذا في إثبات الميزان لكن كيف نجع هذا الرجل أليس كل مسلم له مثل هذه البطاقة أشهد أن لا إله إلا الله ورسوله كل مسلم كل مسلم أشهد. وكثير منهم من العصاة يعذب في النار وله هذه البطاقة فلماذا نجا هذا الرجل دون غيره مع أن كل شخص من المسلمين له مثل هذه البطاقة لو لم يأتي له كل مثل هذه البطاقة ما صار مسلما السبب أن هذه البطاقة قالها هذا الرجل عن إخلاص وعن صدق وعن توبة وقد يكون قالها عند الموت عن توبة وإخلاص وصدق فأحرقت الشبهات والشعور أحرقت هذه السيئات قال عن إخلاص وصدق امتلأ قلبه بمحبة الله وامتلأ قلبه بحقائق الإيمان لم يقل عن غفلة وذهول بخلاف غيره فإنه قالها وضعف الإخلاص ولما ضعف الإخلاص إذا ضعف الإخلاص قال لا إله إلا الله وضعف الإخلاص تأتي الشبهات والشهوات إذا قول الإخلاص في التوحيد لا يمكن أن يصر الإنسان على المعصية لكن إذا ضعفت كلمة التوحيد جاءت الشبهات والشهوات فأصر على المعصية ومات على الكبيرة من غير توبة فيعذب ويكون تحت مشيئة الله أما إذا قال عن إخلاص وصدق فلا يمكن أن يصر على معصية لا يمكن أن يصر على معصية مع الإخلاص لكن متى يصر على المعصية والكبيرة إذا ضعف الإخلاص إذا ضعف أصر على كبيرة فمات على كبيرة غير توبة فيعذب أو يعفى عنه وهذا الرجل قال عن إخلاص وصدق ولم يصر على كبيرة سواء قال عند الموت أو قبل ذلك لكن قال عن إخلاص وصدق وتوبة فلم يصر على معصية فلهذا طاشت السجلات وثقلت البطاقة أما أهل البدع كالمعتزلة فإنهم خالقوا أهل السنة والجماعة في إثبات الميزان وأنكروا الميزان وقالوا ليس هناك ميزان حسي أبدا له كفتان أنكروا لأن المعتزلة يعتمدون على عقولهم ولا يعتمدون على النصوص يجعلون النصوص وراءهم ظهريا ويعتمدون على العقول لأن المعتزلة من أصولهم التوحيد والإيمان والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف عن المنكر وكذلك العدل من الأصول العقلية وأن العقل أدرك ذلك قبل بديء الشر ويقول إن العقل كافي عن سبعة يعني في التوحيد ستر وتتم على الباطل وهو نفس قلب نفس الصفات وخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة. والعدل ستر وتحت التكذيب بالقدر، وقالوا هذا معروف بالعقل، وقالوا إن العقل كافي في إقامة الحجة، وأما الكتاب والسنة فهما زائدان احتياطيان، فالكتاب والسنة بمثابة الشهود الزائدين على البصر، كما لو طلب القاضي شهود ثم تأتي أثيت بأربعة شهود يأخذ القاضي شاهدين والباقي احتياط، وشاهدان احتياط، فالقرآن والسنة احتياط والعقل الكافي. وقالوا مثل الكتاب والسنة بالنسبة للعقل كمثل المدد اللاحق بجيش والجيش مستغني عنه من الاحتياط، حتى غلى بعض المعتزلة في العقل وقالوا في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال الرسول العقل. ومن هذا المبدأ أنكروا الميزان الحسي وقالوا ليس هناك ميزان حسي أبدا، وإنما النصوص التي فيها إثبات الميزان المراد بها العدل، والله لا يحتاج إلى الميزان. انظر إلى عقولهم، ما يحتاج، قالوا لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال هو الذي يحتاج إلى ميزان، أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان، الرب يعدل، المراد بالميزان عدل، وعد بين عباده بدون ميزان. أرأيتم كيف قابل النصوص بعقولهم الفاسدة وأرأيهم الكاسدة؟ ما في ميزان حسي، كذبوا بالنصوص التي فيها إثبات الميزان، وقالوا المراد به من ميزان العدل وأن الله يعدل بين عباده ولا يحتاج إلى ميزان حسي. قالوا إن العقل يقتضي أنه لا، الرب لا يحتاج إلى ميزان، الميزان يحتاج به مخلوق اللي يحتاج يزن مثل البقال والفوال، أما الرب لا يحتاج إلى ميزان. نقول إن النصوص واضحة في هذا، كذبتم النصوص. الواجب لمسلم أن يسلم لله ولرسوله، يسلم الكتاب والسنة. نقولهم باطل من أبطل الباطل. قال المؤلف رحمه الله والإيمان به يعني بالحق والتصديق به، يعني يجب على المسلم الإيمان بالميزان، والإيمان به يعني بالميزان والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. من هو الذي رد ذلك؟ المعتزلة، رد النصوص وترك مجادلة، لا نجادله لأن ما عدت الإيمان الجدال عقيد معه، ماذا كيف نجادله الآن؟ هو الآن رد النصوص، رد النصوص الآن، فإذا ردها لا نجادله ونخاصمه، لا نخاصم ولا نجادل، ولكن نبين له النصوص فإن قبلها الحمد لله وإن تركها فلا نجادله. ولهذا قال والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. نعم.
وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان.
نعم. قال من أصول السنة الإيمان بأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. الترجمان الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، قال له ترجمان، مترجم يسمى مترجم، ينقل الكلام من شخص إلى شخص، قال ترجمان. فالإمام رحمه الله يقول إن من عقيدة السنة والجماعة ومن أصول السنة الإيمان بأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ما في حاجب. وقد ورد في ذلك الحديث الصحيح رواه البخاري وأحمد الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. جاء في الحديث الآخر ما منكم من أحد إلا سيحاضره الله محاضرة، يخاطب خطأ فيقول يا فلان أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، فيذكرك ببعض قدراته فيقول بلى يا ربي ألم تغفر لي ذلك، فيقول رب سبحانه بلى بمغفرتي بلغت مزيتك هذه. إذا لا بد من الإيمان لأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبين ترجمة، يكلمهم في وقت واحد. جاء في الحديث الآخر إن الله لا يدري العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة يستره على الناس، يكون بينه وبين ربه. هذا من ستر الله المؤمن لا يفتضح، فيذكره ببعض غدرات في الدنيا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، فيقول بلى يا رب، فيقول يا رب ألم تغفرها لي، فيقول الرب بلى، فالمغفرة بلغت منزلتك هذه. وجاء في الحديث الآخر أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة وأنه تخرج له سيئات ويقرر عليها فيعترف، فيقول الله له بدلوها له حسنات، فتبدل حسنات، فيفرح، فقال يا ربي فيه في سيئات ما رأيتها، يريد حتى تبدل حسنات، هناك سيئات ما رأيتها، سيئات ما مرت. فهذا في إثبات أن الله تعالى يكلم المؤمنين، يكلم العباد يوم القيامة، وفي إثبات يوم القيامة إثبات البعث والجزاء والحساب، وبيوم القيامة إثبات يوم القيامة، من كذب بالبعث كذب أو كذب بيوم القيامة هو كافر بنص القرآن وبالإجماع. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن. الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة، ليس بينه وبينهم ترجمان، الترجمان هو الذي ينقل كلام من لغة إلى لغة، يقال ترجمان في لغة ترجمان فتح التاء والجيم، وفي والوجه الثاني ترجمان ضم التاء والجيم، أو الوجه الثالث ترجمان، وقيل فيها أيضا وجه ثالث وهي ترجمان ضم التاء وفتح الجيم، وعلى هذا ما يغلط أحد، ما يغلط أحد، تقول ترجمان 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 ترجمان، ثلاث لغات مشهورة، ترجمان بفتح التاء والراء، ترجمان بضم التاء والجيم، ترجمان بفتح التاء وضم الجيم، والرابعة أيضا إذا ثبتت ترجمان فلا يغلط أحد، على أي وجه تقرأها ما تغلط، ترجمان 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 ترجمان، وهو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة ومن شخص إلى شخص. المعنى أن الله تعالى يكلم العباد بدون واسطة ولا حجاب، كلمه الله بدون واسطة بدون مترجم، لا بد من الإيمان بذلك، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول أهل السنة. والقول يوم القيامة هذا معلوم أن إثبات البعث والجزاء والحساب أن هذا من أصول الإيمان الستة، وأن من كذب بالبعث كفر، قد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث والساعة في ثلاث مواضع، قال سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، أقسم على البعث، وكفر من أنكر البعث قال زعم الذين كفروا، وقال سبحانه ويستنبئونك أحق هو يعني البعث قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، وقال سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتون الساعة قل بلى وربي لتأتينكم على الغيب، ثلاث مواضع أمر الله نبيه يقسم على البعث والقيامة والساعة، هذا أصل من أصول الإيمان، فمن كذب بالبعث أو بالجزاء والحساب أو بالجنة أو بالنار فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب الله كفر. نعم.